إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بين إيدينا حديث مهم جدا حقيقة. كتير من الناس ممكن تفهمه خطأ. حديث نواس ابن سمعان وحديث وابصة ابن معبد الاثنين. ففي حديث نواس ابن سمعان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ده الحديث الأول. والتاني حديث وابصة نقوله بتوسع، بس يعني هنا جابوا يعني قلناه كده باختصار. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإسم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هي الحتة الأخيرة دي. طيب خلينا نشوف الحديث الأول، هو مسألة البر. البر أولا يعني الله عز وجل ذكره في القرآن في أكثر موضع. عندنا الآية طبعا الجامعة الشاملة لكل أعمال البر اللي هي في سورة البقرة، في الآية 175 تعريف سورة البقرة 177 مش ذكر بيها 177 اللي هي: ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. آية جامعة لكل أعمال البر حقيقة في سورة البقرة. والله عز وجل أمر بالبر، قال: وتعاونوا على البر والتقوى. فالبر كلمة تدل على خير كثير جدا وعلى كل عمل يرضي الله، ده كلمة بتير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن هو يعرف البر قال: البر حسن الخلق. إذن البر حسن الخلق، وحسن الخلق هو البر. طب نوصل إيه؟ يبقى حسن الخلق اللي هو بر، والبر حسن خلق، والبر في كل أعمال الخير، أو كل أعمال الخير هي تعتبر بر. كل عمل فيه عمل من أعمال الخير يحبها الله هي بر. لأن نظرنا الآية في سورة البقرة الآية 177 اللي قرأناها دلوقتي، الله سبحانه وتعالى بين إن فيها إيمان، البر الإيمان بالله وإيه كمان واليوم الآخر والكتب بقى كلها كتاب يعني الكتب والنبيين هي أسفها كل الأركان الإيمان. وبقى مش بس كده، والبذل بقى يعطي المال لذوي القربى واليتامى والمساكين، بذل المال وبذل والعطاء للناس وفي الرقاب، وبعدين ويقيم الصلاة وصلاته وزكاته ويبقى عنده وفاء بالعهد ويصبر عند يعني إذن الدين كله. فالبر الدين كله، لأنه يعني كله عمل يحب الله يحبه الله. فقال هنا حسن الخلق، عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. إذن حسن الخلق ده هو ده البر. طيب حسن الخلق ده احنا اتكلمنا فيه في اول محاضره او اللقاء مع بعض، وتكلمنا في بعض اشياء في الخلق. انا بس عايزه ابين ان في حسن خلق مع الله وفي حسن خلق مع العباد. حسن خلق مع الله انه الانسان يظل يبذل ويعطي ويتقي وبيحاول ما استطاع، ومع ذلك هو في حاله المعتذر، هو دايما في حاله اعتذار، هو بيعتذر يعني يكثر الاعمال الصالحات وكل فعل يرضي الله، لكن هو معتذر، حاسس بالنقص، حاسس بعدم الكمال. طب هو حد ما عملتش الذنب ولا رحت ولا جيت، بس قلبي وجعني، حاسه ان انا مش كامله، حاسه ان في حاجه ناقصه. ده حسن الخلق مع الله، اللي هو دوما في حاله من الاعتذار رغم الاعمال الصالحه، وفي نفس الوقت بيشكر الله على ما امتن عليه به واكرمه واعطاه ويعني كل بقى نعم الله. فبين الاعتذار وبين الشكر، فلازال العبد معتذرا شاكرا، معتذرا شاكرا لله. ده العبد اللي حقق حسن خلق مع الله. كمان لو الانسان او يعني تحقيق حسن خلق مع الله ازاي، حسن خلق ده احنا قسمين، قسم مع الله حسن خلق مع الله، حسن خلق مع الناس. حسن خلق مع الله الجزء الاول اللي انا قلته ده، ما بين الاعتذار والشكر، ما بين الاعتذار والشكر، عطاء وبذل وبعدين اعتذار، وبعدين يجي لي المنه من الله يبقى شكر، يبقى يجي لي المنه من الله وربنا يكرمني في اي عمل ويعطيني في الدنيا او يعطيني في ديني انا بشكر، شكر الله سبحانه وتعالى ممتنه وحاسه بهذا الفضل العظيم. بس في نفس الوقت انا معتذر الله، بعتذر الله عن اعمالي وعلى تقصيري وعلى تفريطي في حق، فبين الاعتذار والشكر. خلاص حسن الخلق مع الله كمان ان انا اتلقى احكام الشريعه بالرضا والتسليم، مش بس ان انا بشتغل وبدا، لا انا متلقيه الاحكام بالرضا والتسليم، مفيش في نفسي حرج ولا يضيق يعني صدري ذرعا بامر امر الله. النهارده المسلمين في صدورهم حرج من امر الله، وده ما ينفعش. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ده المؤمنين فلا ربك لا يؤمنون، الايمان الكامل لا يعني يستقر في القلوب مع الاعتراض على الله، مع الاعتراض على امر الله. النهارده المسلمين في صدورهم حرج، ما حدش راضي يتقبل الشريعه كامله، كل واحد بينقم الشرع اللي يناسبه. يعني الحته دي انا قادر عليها اعملها، اللي مش قادر عليها غض البصر عنها او اعترض. يعني في ناس بتغض البصر كانها مش شايفاها، وفي ناس لا بتقاوح وتجادل وتعترض، وليه وعشان ايه ومين اللي قال كده وجبتوا منين الكلام ده وانتم متشددين، وتفضل يفضل يجادل او تفضل تجادل. وهذا الجدال اللي بيجادلوه مصيبه، ان انا بجادل في امر الله وبرد الامر عن الله. فالناس اللي عماله تجادل في امر الله دي ما استسلمتش شرع الله. فانا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يبقى تحكم الى رسول الله ثم لا يجدوا في انفسهم حرج، مش متضايق خالص، لا حرج ولا اختلاج ولا الم ولا متضايق مما قضيت، ده امر رسول الله خلاص انا متقبلاه بصدر واسع ونفس يعني ما فيش اي ابدا اعتراض. حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اما النبي صلى الله عليه وسلم احكمه في امري كله واجد الحكم عند رسول الله بيقول لي اعملي كده في الموقف ده وفي الموقف ده اعملي كده وهنا ما تعمليش وهنا اعملي، المفروض الصدر ما يبقاش فيه حرج، انا متقبله امره بصدر رحب، ما عنديش قلق خالص. حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ايه كمان؟ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني بعد ما تحكم الى رسول الله ما ممكن اقول لك والله سالني سؤال اقول لك اه بس النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال في هذه المساله كذا او حكم الرسول فيها كذا، فتسمعي مني حكمتي اهو جبتي عشان تتحكمي وتحكمتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واردت ان تاخدي الحكم على رسول الله قلته لك. طيب نفس يعني كده في قلق مش قادره تستوعب الموضوع، ما ينفعش، يبقى في مشكله في الايمان. مؤمنه ومسلمه بس في خلل عايز ينضبط، لان ربنا حط لك علامات اهو في الايه. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. يبقى هي قدامك هي شروط لا بد منها عشان يكتمل ايمانه وبقى فعلا مؤمنه واستحق ان يقال عليها طالبه علم، وان انا بدرس وبقى فعش ابقى عامل مسلمين مسلمه كده خلاص وانا مش عارفه رايحه فين في الاخر. لا انا واحده مؤمنه، انا دخلت في سكه طلبه العلم وبقيت طالبه علم عايزه اعلو بقى بايماني، فلا بد من تحكيم رسول الله. وبعدين مفيش حرج في صدري بعد ما اسمع الحكم وانه جاء عن رسول الله. وحاجه الثالثه التسليم والاذعان. يعني ايه التسليم؟ يعني هنقاد للحكم فورا، مفيش تردد، مفيش تردد. ده حسن خلق مع الله انه تلقي الشريعه بالرضا والتسليم. لكن النهارده المسلمين، حوالي المسلمين ايه يا جماعه؟ انتوا شايفين اكتر مني، ما شايفين بتتحركوا بتروحوا وبتيجوا وشايفين مسلمين في كل حته، ما حدش بيتلقى امر رسول الله بدون صدر حرج. اما بيجادل زي ما قلت لك فريق بيجادل مجادله رهيبه وعايزين يطلع ان ده مش موجود اصلا في الدين ودي كارثه، والتاني ممكن يسمع ويبقى يعني ها، والفريق التاني يسمع لكن بيجادل او ما بيجادلش لكن صدره فيه حرج. لكن المؤمن لا يجوز يكون في صدره حرج، المؤمن الكامل بقى ايمانه اكتمل لا يكون في صدره حرج، يحكم رسول الله وما بقاش في صدره حرج، وبعدين كمان تسليم كامل يذهب الى الحكم. عارف يسلمه تسليم يعني ايه؟ تأكيد شوي ويسلمه تسليما، يعني تأكيد لهذا الاستسلام للأمر بدون أي حرج وبدون أي اعتراض. أنا مسلمة الأمر رسول الله، هو اللي قال البسي كده، وهو اللي قال لي اعملي ده، وهو اللي قال لي ما تعمليش ده، وهو اللي جالي في الحديث أفعل كذا وما أفعلش كذا، وأنا ماشية وراه مسلمة تسليم. أنا عايزة أوصل لده عشان ده الإيمان اللي بينجي. اما لمن ينجي بدون سابقة عذاب، وهاجم وان شاء الله باذن الله. يعني موضوع ان انا افرض المحاضرة طويلة، ما انا ممكن ادخل، ما كل المسلم يدخل الجنة في الاخر، جميل، بس قبل الجنة في ايه بقى؟ ما هو كل المسلم ما قالهم في الاخر نهايتهم في الاخر الجنة، خلاص مفيش حد من المسلمين وخلاص في النار. لكن قبل بقى، قبل ما ادخل الجنة في مراحل تانية انا عايزة انجي نفسي منها. هتنجي منها بالايمان، لما يكتمل الايمان في القلب. فمن علامات اكتمال الايمان في القلب ان تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرك، وبعدين تسلمي لهذا الامر ومفيش حرج، مش متضايقه، وبعدين التسليم. 3 حاجات عشان يكتمل الايمان في قلبك. فده اول حسن خلق مع الله، ان هو الانسان يكون مع الله عز وجل مستسلم للشريعه، لا يضيق يعني صدره بها ذرعا، ولا يعترض ولا يلتفت لغير حكم الله، حكم رسول الله. زي ما امرني بالصلاه، حاضر يا رب، امرني بالزكاه ما جادلش، امرني بالصيام، امرني بكذا، امرني بكذا، كل اوامر الله يبقى الصدر منشرح. دي بالنسبه لايه؟ دي بالنسبه لاوامر الله اللي هي التكاليف الشرعيه، القدر الشرعي يعني. خلاص انا عندي قدر كوني، الاحكام بقى القدريه الكونيه، الاقدار الله سبحانه وتعالى، احكامه القدريه. انا عندي احكام شرعيه واحكام قدريه. الاحكام الشرعيه اللي اتكلمنا فيها دلوقتي، استسلام كامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الاستسلام لله هو استسلام لرسول الله، واستسلام لرسول الله هو استسلام لله، لانه انا بستسلم لرسول الله اللي هو جالي به الشريعه من عند الله. الحاجه الثانيه في حسن الخلق مع الله في الاحكام القدريه. انسان يميج القدر الكوني وعلى خلاف مرادي، يبقى الانسان يقبل هذا، لانه ما في حد على وجه الارض، كل اقدار الكونيه هتيجي وفق الهواء، تاتي السفن بما لا تشتهي النفس، او تاتي الرياح بما لا تستجرب السفن، يعني حاجه كده. يعني عايز اقول انه مش دايما الانسان هيجي على هواء الدنيا، مش كل حاجه على هواكي. قد ياتي القدر الكوني والاحكام القدريه، تاتي الاحكام القدريه بما يحزن العبد في ماله، في اهله، في نفسه، ممكن يجي مجتمع ده كله. والله في ناس كده، في ناس عندها ابتلاء في الاهل، وفي ناس عندها ابتلاء في الزوج، وفي ناس عندها ابتلاء في الاولاد، وفي ناس عندها ابتلاء في الصحه، وفي ناس عندها ابتلاء، وفي ناس عندها كل ده. انا عارف ناس عندها ابتلاء كل ده، ابتلاء في الزوج، وابتلاء في العيال، وابتلاء في نفسها، وابتلاء في صحتها، وابتلاء في كل حاجه. موجود في ناس كده. طب ايه الحل؟ الحل ان احنا نستسلم. ده من حسن الخلق، ان انا لا اعترض، لان اللي ابتلاني في صحتي الله، واللي ابتلاني في ولادي الله، واللي ابتلاني في مالي وفي زوجي وفي كل وفي اهلك وفي واي ابتلاء هو من عند الله. في الاحكام القدريه من حسن الخلق الا نعترض. ده البر، لانه البر حسن الخلق. عايز اصل لهذا البر، الحسن الخلق. اما حسن الخلق مع الناس فطبعا اتكلمنا فيه قبل كده، لكن سريعا كده، عرفه العلماء قالوا بذل الندى وكف الاذى والصبر على الاذى وطلاقه الوجه. بذل الندى وكف الاذى. بذل الندى يعني ايه؟ الانسان يكون جواد، جواد بكل شيء، بنفسي، بعلمي، بحياتي، بمالي، مش بس اللي هو جواد في انه يبقى يعني ما يجيله ناس يكرمه ويعمل لهم سفره عليها اللحم وعليها الفراخ، لا، في كل شيء. يبقى كريم في مش كرم الضيافه فقط، لا، كريم في الضيافه، كريم في بذل نفسه، كريم في العلم، كريم في العطاء. في عطاء، يقول لك الشخص ده من عطاء، يعني اي باب فيه عطاء تلاقيه بيبذل الانفاق على الفقراء والغلابه، بيبذل في العلم لو عنده علم، بيبذل في كرم الضيف، معطاء، يقول لك الشخص ده معطاء، كثير العطاء يعني، يعطي. ده حسن الخلق مع الناس، ان انا اعطي وما استناش لما الناس تديني عشان اديها. ده صفه سيئه وذميمه. يا ريت نعلم ولادنا من الصغر ان احنا ما نديش لما يدونا، ولا ليه دعوه اصلا ادتني ايه؟ انا ببذل وبدي وبعطي ومش منتظر الاخر مقابل، ولا عايز اقول لي شكرا، ولا عايز يديني حاجه. يا ريت نربي ولادنا على كده، مساله ان احنا ندي ومش منتظرين المقابل. ده حسن خلق، ان انا النهارده اصرف، انفق على الناس، واكرم الضيفه اللي الضيوف يجوا لي اكرمهم، ناس فقراء اقدر عليهم اساعدهم، عندي علم اطلعه، عندي مال انفقه، انا مش منتظر من حد حاجه. ده من حسن الخلق. لكن انا مش النهارده بجيب هديه ومستنيه لما تجيب مناسبه اشوف هتردها لي ولا مش هتردها لي، لا، ما ينفعش الكلام ده. وان كان الطرف الاخر يجب عليه، بس اقول انت في نفسك مش دعوه بالناس، كل واحد ليه دعوه بنفسه، عشان كلنا هنتحاسب عن انفسنا. فده حسن الخلق مع الناس، اللي هو البذل والعطاء، وان انا ما بخلش بما عندي. فالبر كلمه مطلقه تشمل كل اعمال الخير، فده حسن خلق مع الناس، وحسن خلق مع الله فتشمل كل اعمال الخير. ده البر على وجه الاطلاق، يعني اطلقناه. ده البر لو اطلق فيشمل حسن الخلق، يشمل حسن الخلق مع الله ويشمل حسن الخلق مع الناس. وفي بر بالمعنى الخاص اللي هو بر الوالدين، دايما نتكلم عنه بر الوالدين. ليه؟ ليه بر الوالدين ذكر في معنى خاص مع انه داخل في اعمال الخير لبيان اهميه هذه المساله؟ قصاد بر الوالدين وانه البر ليهم بالاحسان بكل ما نملك من الكلمه الطيبه والابتسامه ولين الجانب وخفض الصوت وعدم الاعتراض على اوامرهم وعدم التهكم عليهم وعدم الاستهانه بيهم لما يتكلموا كلام يكون قديم ولا الفاظ قديمه ولا تحكي لك حكايه من زمن مش مناسبه للزمن اللي انت فيه والوقت اللي انت فيه فتضحك بقى، ده انت قديم قوي يا حاج، انت لسه بتقول الكلام ده؟ انا يا ماما بس بتقول ايه؟ لا ما ينفعش الكلام ده خالص. بر الوالدين ده موضوع عظيم وهو بر من نوع خاص خلاف كل البر الاولاد ده، ويحتاج الى حسن خلق عالي جدا عالي لانه عايز تكلف عشان يقدر الانسان يصل الى البر والى يعني بر الوالدين. ثم قال له الاسم اللي هو ضد البر بقى، الاسم محاكى في نفسك، ده ضد البر. الاسم الانسان يبقى قلقان كده ضد البر اللي هو تعانوا على البر والتقوى ولا تعانوا على الاسم والعدوان. هذا الاسم اللي هو ضد البر، تردد في الصدر كده وقال له ما حاكى الاسم ما حاكى في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. محل ذم وعيب. يبقى اذا كل واحد يبقى عارف، المؤمن عارف انه اللي بيعمله ده غلط واللي حصل مني ده ما كانش ينفع والتليفون اللي عملته ده ما ينفعش والخروج اللي رحتها دي لا تجوز والموقف اللي عملته اللي دخل فيه فلوس دي لا كده غلط. بس ده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم مين؟ بيتكلم النواس ابن سمعان. خلي بالك بقى، خلي بالك الجمله دي مش لاي حد، مش يعني الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم مش بيوجهه لاي حد، لا. الاسم ما حاكى في نفسك وكرهت ان تطلع علي الناس، لا لا، دي نفس الصافيه والقلب السليم اللي هو لو ارتكب محظور او فعل شيء يذم عليه يبقى قاعد متضايق ومتردد وحاسس بكآبه وحاسس بنكد، فهو متضايق هذا التردد وهذا الضيق لانه عارف ان الكلام ده لو نشفوه هيذموه عليه. يبقى ده المؤمن مش اي حد. ليه؟ لان النهارده الناس بتوع المعاصي واهل المعاصي طايحين بيعصوا في الارض فساد ولا همهم حاجه خالص. يطلع الناس ايه؟ ده انا اصلا بطلعوا الناس. تقول لك يطلع عليه الناس؟ هم مش مستنيين لما يطلع عليه الناس، هم بالفعل خارجين في الشوارع في القعدات وفي الجلسات وفي الدنيا بالاسم والعصيان والمعاصي ومبارزه الله بالمعاصي اناء ليل اطراف النهار. هم مش مستنيين لما يكون في صدره، لا هو خرجه بره خلاص وجاهر بالمعصيه وتحدى ملك الملوك، تحدي سافر بالمعاصي ليل ونهار ونهار وليل، هم مش مستنيين ان هو يحكه في صدره. فمش دي الفئه اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عنها، مش الفجار ولا العصاه اللي برزوا الله بالمعاصي وما اكتفوش بالمعاصي بينهم وبين نفسهم في السر، لا ده خرجوا واعلنوها عن ملأ. زي ما كنا بنحكي هنا من شويه، عادي جدا الري في الشوارع وعادي جدا الخمره بقت والازايز موجوده في الحفلات وفي السهرات وعادي جدا المخدرات بقى بياخدوها وماشي بالسيجاره في الشارع مفيش مشكله وماشيه لابسه لبس يكاد يكون عاريه ما عندهاش برده حاجه مضايقاها. فاصبح المعاصي مش بحك في صدره، لا ده هو كده عادي خارج بره. وصفقات الربويه بتتم بقى لها بنوك وبقى لها اماكن، يعني مش الربا بقى كده كان في الخفاء، لا ده بقى علني وبقى لها مؤسسات ربويه بتقرض بالربا. فالمساله مش النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب الصحابه وبيخاطب النواس بن سمعان لانه سالوا على حاجه معينه، دي حكايه حد بيساله فرد عليه، والا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الامه كلها. لكن ده بالذات مش اي حد، مش اي حد اللي هو هيخاف الخارج عن طاعه الله واللي بيبارز الله بالمعاصي، لا ده مش ما ينطبقش عليه الكلام ده. لا دي الناس اللي في قلوبها صافيه وقلوبها سليمه طاهره نقيه بتخاف الله رب العالمين، هيبقى عندها هذه المساله. ولذلك قال العلماء اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ما حكى في صدرك الاسم ما حكى في نفسك، قال لك ده ضابط ومش قاعده. اصحي معايا، قالوا الكلام ده ضابط وليس قاعده. ليه ضابط وليس قاعده؟ قال لان القاعده خلاص هتسري على الجميع، الحكم هينسحب على الجميع، طالما قاعده هتمشي في كل الاحوال يبقى على كل ممكن تمشي عليه. لكن دي مش قاعده، دي علامه، علامه الاسم في قلب المؤمن بيحس بيها، متضايق عمل حاجه هو متضايق مش حاسس ان الكلام ده ينفع، هو عملها كده وعارفه تعملي موقف كده وتبقي قاعده قلقانه كده ومضطربه ومتضايقه وتتمني ان محدش يشوفه، ده كده يبقى علامه ايمان وعلامه صدق، لكن مش قاعده. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني اوتي جامع الكلم وان الله سبحانه وتعالى اعطاله الكلام الشو، قال كلام بسيط جدا لكن قال البر وحسن الخلق كلمة جامعة مانعة لكل شر جامعة لكل خير. البر وحسن الخلق جامعة لكل خير. فازاي حث الأمة على حسن الخلق، وإنه الإنسان لما يحسن خلقه هيبقى في بر. لو حسن خلقه يبقى حقك البر. البر لأنه طب يعني هذا الخلق على الدوام؟ يعني أنا دلوقتي لو في حد سؤال، يعني هل لو أنا حد عمل شيء معصية وأنا غضبت لله، هل الغضب ده ينافي حسن الخلق؟ في ناس عندها عدم اتزان، الدنيا عندها مش واضحة قوي. يعني هما في تصورهم كتير من المسلمين اللي طالب العلم يعني اللي درس، لكن ما دون طلاب العلم عندهم اعتقاد مش صحيح، عايز يتظبط يعني في خلل. ان هو اعتقدوا حسن الخلق ده لولين الجانب وخفض الصوت واتكلم بصوت منخفض ولينه وهينه ومبتسمه وحضرتك ماشي مش وحش، بس مش ده حسن الخلق. حسن الخلق الدين كله. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم كان تنتهك حرمه من الحرمات اللي هي تغير وجهه ويحمر وجهه ويعلو صوته، طب هو هل كده نفع حسن الخلق؟ لا. فبس عشان يبقى عندنا توسط في الامر والتزام ونفهم يعني حسن الخلق. واحد في مجال شغل في عمل، صاحب شركه مصنع صاحب مشروع ومعاه موظفين، والموظفين مش منضبطين بيخلوا بالنظام وبيخلوا بالشروط اللي اتفق معاهم بيها على الشغل، وبيغلط مره واتنين وحذره مره واتنين وتلاته وخصم المرتب ومفيش فايده، ما يعاقبوش ما يزعقش فيه يعني عشان يقول لك اصل ايه ده صوته عالي كده ليه؟ امال بس ملتحي عامل لي فيهم متدين؟ فين حسن الخلق؟ ده بقى الجهل بتاع الامه اللي وقعوا فيه. هو متصور المتدين الملتحي المنتقب الملتزمين بتوع الدين ما ينفعش صوته، يعني ده لو صوته عالي كده يبقى ينافي حسن الخلق. لا يا اخي الكلام كده مش صحيح، ملوش علاقه خالص. ده حسن الخلق زي ما قلنا كده البر، البر وحسن الخلق عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، اعمال الخيرات ترك المنكرات التزام بشريعه الله تقبل الاحكام القدريه عطاء مع الناس بذل مع الناس، ده يقال عليه حسن الخلق حتى لو صوته عالي وحتى لو عاقب الموظفين وحتى لو عاقب ولاده وحتى لو انفعل، ملوش دعوه، ده ملوش علاقه بحسن الخلق خالص. في واحد طبيعه صوته عاليه، في واحد طبيعه صوته منخفضه، في واحد طبيعه صوته عنده شخصيته حميه ممكن يتعصب بسرعه شويه، ممكن واحد اعصابه هاديه يقول لك ده جبل ثلج، دي امشاج الله سبحانه وتعالى خلق العباد مختلفين. فمش ضابط حسن الخلق صوتي العالي، وصوت ما بنكيش نعلي صوتنا يعني، بس عايز اقول مش ده ضابط حسن الخلق، ضابط حسن الخلق اللي احنا قلناه ده في اول الدرس اسمعيه تاني. فلو انسان يشوف حرمه من حرمات الله بتنتهك ومعصيه قدامه وينهى العاصي ده لو كان عنده علم ويزجره بشده لو كان عنده علم، لا ينافي حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم كان في ايده، الرجل اللي لبسه من دهب انتزعه من ايده ورماه على الارض. ها ايه رايك؟ هل ده ينافي حسن الخلق؟ وانك على خلق عظيم اعظم الناس خلقا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك تعامل مع هذا الشخص بعنف، دخلتي واقفه كده دخلتي عليا ايدك لابسه خاتم غلط، رحت شداه من ايدك في وسط كل الناس ورميها على الارض. هيعمد احدكم الى قطعه من النار يضعها في يده وعنفه قدام الناس كلها؟ طب ليه؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم حليم ورفيق ومنع ان احنا نعنف حد. قال لك لا، ده كان عنده علم، ده كان عارف، فده معاند عارف ان ده غلط، ومع ذلك لبس الذهب والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان الرجل يلبس الذهب، فعنفه وعلى الملأ وقدام الناس ووبخه بهذا الفعل. فده لا ينافي حسن الخلق، عشان بس يبقى عندنا توسط في الامر. زي ما قلت كده، شخص بيدير شركه بدون مكان وتحت ايده ناس والناس بتغلط، ما يزعقش ما يعنفهمش، يسكت تسيب الدنيا تخرب عشان هو طب جزاكم الله خير المره الثانيه يا ريتكم ما تغلطوش. يعني ما هو ده اللي الناس فاهماه، دي دروشه. لا ده دروشه وخراب في الدماغ. حسن الخلق اللي انا بقوله ده اللي هو ده اللي بضابط الكتاب والسنه، النبي صلى الله عليه وسلم ضربت لك مثل وامثال كثيره تلون فيها وجه النبي وتغير لما انتهكت حرمات الله. فناخد بالنا من الكلام ده عشان بلاش الهيمنه والدروشه. نفسي غير الصوره اللي رسخت في قلوب كثير مسلمين، المسلم المقربين العالي ده هو قاعد طول اليوم بيعبد ربنا وفي هيمنه كده ويعني كده مش كلمه وطاير، وبعد ما نخلص الهيمنه في العباده لو حد ضربه قلم من يمين هيديله خده الشمال يضربه عليه. لا، ده في الافلام وفي الدروشه وفي الصوفيه، مش احنا خالص، مش منهج اهل السنه يا جماعه خالص خالص. لازم ننضبط بضابط اهل السنه عشان كان ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونعيش كده بدون ايه؟ بدون خطل ولا هبل ولا شطط. انا عايزه اكون مؤمنه على الوجه اللي يرضي ربي. فالانتهاك الحرمات وان انا انفعل لحاجه غلط حصلت في دين الله، ده لا ينافي حسن الخلق، حتى لو الصوت على وحتى لو الوجه احمر وحتى لو ده لا ينافي حسن الخلق اطلاقا ولا يخرج من حسن الخلق. ولو قعدت اديلك امثله على كده كثيره بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق وعمر وغيرهم وغيرهم وغيرهم، ولا زال المسلمين عند الحق لا تأخذهم بالله لومة لائم، وده لا ينافي حسن الخلق. وطبيعي لو انا عندي حميه لدين الله ومتضايقه وقلبي محروق على دين الله، طبيعي الصوت هيعلو وطبيعي الوجه هيحمر وطبيعي هيبقى فيه ردود مش بارده. يعني ما ينفعش ان انا كده على، لا ما ينفعش. طيب طبعا المؤمن بقى بيعمل ايه في المواقف اللي زي دي؟ بيبقى عارف ان هو الاسم ما حاكى في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس، بيبقى عارف بقى ان الكلام ده ما ينفعش. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه على المساله دي للمؤمنين، قال ده دع ما يريبك الى ما لا يريبك. حاجه اللي فيها شك والشبهات وما تتجاسرش وتقضي مع الشبهات. احنا خدنا درس الشبهات، نتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ما فيش داعي للكلام ده. لو اي حاجه انت مؤمنه وحسيتي ان محدش مش عايزه حد يعرفها، اعرفي ان في مشكله. الا لو في شيء مباح ومن الحياء، برضه احسن تفتكروا غلط. يعني مثلا واحده قاعده مع زوجها في بيتها بشكل معين بلبس معين بتتدلع بتتمايل، طب ما اكيد ما تحبش حد يشوفها كده، بس ده مباح. انا بتكلم مش في المباحات. واحد قاعد في البيت رايح جايب شورت بيعمل، واكيد راجل محترم ما يحبش الناس يشوفه كده. لا انا مش بتكلم في ده، بتكلم في امور خطا انا اعلم انها خطا مش عايزه حد يطلع عليها، يبقى انا كده وقعت في مشكله. شوفي في حديث ابو بصر الاسدي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اريد ان لا ادع شيئا من البر والاثم الا سالته عنه. يا الله، شايفه انا رحت النبي صلى الله عليه وسلم وانا حاطط في دماغي مفيش حاجه متعلقه بالبر او الاثم يعني الخير او الشر الا هساله عنه. قال وحوله عصابه من المسلمين. العصابه اللي هي مجموعه من الناس، هي بتطلق على العصابه الحراميه لكن هي لغه كلمه عصابه اللي هي مجموعه من الناس. قال وحوله عصابه من المسلمين يستفتونه فجعلت اتخطاهم. قالوا اليك يا وابصه عن رسول الله، اليك يا وابصه عن رسول الله. قلت دعوني ادنو منه فاني احب الناس الي، انه احب الناس الي ان ادنو منه. عمال دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويعني لقى ناس كتير وعمال يتخطى الناس يعديهم ويوسع كده بايده، فقالوا له اسكت اسكت ده رايح فين؟ قالوا دعوني دعوني فادنو منه فانه احب الناس الي ان ادنو منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة بصة ادنو يا بصة. لا عنده همه عاليه جدا، ودي من اداب المعلم مع الطالب. لما يلاقي حد عنده همه عاليه يحتويه ما يسيبوش يشرد، لان عنده همه عاليه لو ما استعملهاش في الحق يستعملها في الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم لمح في وابصه انه داخل وشايف ناس كتير جدا واعداد ومش استنى، يعني ممكن يقول ايه طب استنى لما الناس دي تخلص اسئلتها وادخل انا. لا راح وسع بايده كده وشمال ويمين وعمال يتخطى الناس ويعدي وعايز يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له لا وهو مصر يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم. فلمح منه نبي انه عنده علو همه وانه عايز حاجه معينه، فقال دعوه دعوه اذنه يا بابا تعال ويقرب. وده ذكاء المعلم، لقى حد عنده علو همه يهتم بيه، قال له تعال اذنه يا بابا مرتين او ثلاثه. فدنوت منه حتى قعدت بين يديه، فقال يا بابا اخبرك او تسالني، ها انت عايز ايه؟ بعد ما قرب منه قال له اقول لك اللي عندي ولا انت تسالني؟ طبعا بابا قلت لا بل اخبرني، ها الرسول اخبرني طبعا اكيد اللي تقولوا لي احسن من انا اسال عنه. فقال جئت تسالني عن البر والاسم؟ قلت نعم. فجمع انامله فجعل ينكد بهن في صدري ويقول يا وابصه استفتي قلبك استفتي نفسك 3 مرات، البر ما اطمأنت اليه النفس والاسم ما حاك في صدرك او في النفس وتردد في الصدر، وان افتاك الناس وافتوك. دي اللي هنقف عندها طويل يعني، بس الاول شوفي قول النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسال عن البر، قلت نعم. طب دي جمله خبريه، جئت تسال عن البر دي جمله خبريه ولكنها اصلا استفهاميه في المعنى، لانه جئت تسال بر يعني اخبرتك ان انت جاي عشان تسال عن البر، لكن هي معناها الاستفهام، في معناها الاستفهام يعني اجئت تسال عن البر، انت جاي عشان تعرف ايه البر، لكن جمله خبريه تاتي بمعنى الاستفهام في بعض الاوقات، كقول الله تعالى ام يتخذوا الهه من الارض هم ينشرون. ينشرون يعني الحش والنشر. فطبعا معناها أهم، معناها يعني أهم ينشرون حتى اتخذوا هؤلاء آلهة، يعني دي موجودة حاجة في القرآن اللي هي مسألة في اللغة العربية عامة، السؤال أو كلام جملة تبقى خبرية ولكن المقصود بها الاستفهام. خلاص؟ طيب، فلما سأله قال له أجئته جئت تسأل عن البر؟ قال نعم أنا جاي أسأل عن البر. طب إيه اللي عرف النبي صلى الله عليه وسلم إن وابصة جاي يسأل عن البر؟ إيه اللي عرفه يعني؟ إيه اللي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن وابصة جاي يسأل عن البر؟ دخل عليه فجأة، لا نزل وحي بقى ولا حاجة. فالعلماء لهم توجيهات في الحديث، قالوا إما إنه حد أخبره إن وابصة جاي وعايزك في حاجة معينة عشان يسأل عن البر والاسم، وإما إن فراسة النبي صلى الله عليه وسلم بفراسة، ما فيش حد عنده فراسة أكتر من النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل أدرك إن هو جاي يسأل عن حاجة عن الدين في البر. فدي قضية عين. فالمهم إنه قلت نعم، قال استفتي قلبك، أي اسأل قلبك. هي دي بقى المصيبة اللي الناس وقع فيها، أول ما حاجة يختلفوا فيها العلماء، وده يقول له حرام وده يقول له حلال وده يقول له مكروه وده يقول له اعمل والتاني يقول له ما تعملش، يروح يقعد في وسط اصحابه، انا سالت والله الشيخ قال لي لا ده كده ربا، سالت شيخ تاني قال له لا مش ربا، سالت الشيخ ده قال لي اه ده جوازها ده صح، سالت شيخ تاني فايه يقول صاحبه على طول يرد عليه. احنا عارفين في مصر يعني احنا عندنا 100 مليون الشعب الحقيقه معظمهم مفتين، كله بيفتي. فاستفتي قلبك عادي جدا. طبعا استفتي قلبك دي خدوها مساله الحداثه زي ما بينا في مساله الماسونيه، وخدوها وعملوا بيها مشكله مدرسه الحداثه اللي هي استفتي قلبك، مبنيه على استفتي قلبك. يعني ايه استفتي قلبك؟ يعني قدامك 50 60 كل اقوال العلماء، نقي منها اللي انت عايزه، فوضى يعني مفيش بعدها فوضى. دي مدرسه الحداثه هي بترمي لكده، واللي بيروج لها اللي بيطلعوا طبعا في الفضائيات وبتسمعيهم يقول لك قدامك اقوال لابو حنيفه والشافعي ومالك واحمد والعلماء، واستفتي قلبك خد اللي انت عايزه، فوضى ما بعدها فوضى، ضلال يعني. وين طبعا هنا استفتي قلبك، القلب اللي ملئ بالايمان واستقر فيه الايمان وانشرحت اليه نفسه منشرحه. اي قلب اللي استفتيه، اي قلب اللي استفتيه، هو اي قلب استفتيه النهارده يا راجل وتيجي لي اسئله يقول لا انت طالق، طلقها انت طالق، طلقها مره وبعدين يردها فتعصب وتحس ان مشكله يقول لا انت طالق فطلقها الثانيه، وبعدين تحصل مشكله فيطلقها الثالثه، وبعدين يقول لي في الثالثه بقى خلاص عارف ان الدنيا هتخرب ما عادش تنفع عليه ولا هتحل لي. انا كنت متعصب، انا مش عارف انا ازاي قلت لك انت طالب، انا والله ما كنت اعرف انا في ايه. كتير بقى جت المشاكل دي في الاسئله يعني. وبعدين يقول لها ما تحسبش طالب، نروح لدار الافتاء نساله، ياخدوا بعضهم يروحوا لدار الافتاء يقول لها انا كنت متعصب، اه لا طلاق في اغلاق. لا طلاق في اغلاق، خلاص انت كنت مخك مغلق ومش عارف انت بتقول ايه، ما فيش طلاق، ويعيش معاها في الزنا على طول. هنا اقول له بقى لو القلب سليم اقول له استفتي قلبك، فتيجي الزوجه بقى قلبها سليم تقول ايه؟ بس هو قالها لي اه متعصب بس مدرك، ما وصلش لمرحله غياب العقل. وامتى الطلقه لا تحسب؟ لما يكون في حاله غياب العقل، يعني هو مش شايف قدامه، مش عارف هو ايه، مش عارف حاجه قدامه، ودي صعبه جدا جدا يوصل لهذه المرحله ان هو مش شايف مين قدامه، بالدليل انت رميت على هي طريقه من يمين الطلاق مش على اختها ولا على حد تاني، وذكرتها بالاسم وانت عارف كويس قوي بالاسم يعني عارف ان دي زوجتك، ما وصلتش لمرحله غياب العقل كامل، فيرمي عليه يمين الطلاق وتبقى الطلقه الثالثه، ويروح للشيخ يقول اه والله ده لا ده انت كنت في حاله غياب عقل، ويعيش على هذا في زنا، ويعيش معاه في حرام، ولو جاب ولد او يعني انجبت ولد يبقى ولد زنا، وضلال مبين. ايه هو السبب؟ السبب مفيش تقوى. الاخت بي عندها تقوى، شاف جيل معاها تسالني تقولي بس حصل كذا وكذا، اقول لا طلاق طبعا، واقع الطلقه الثالثه ولا يجوز تعيشي معاه. ليه؟ مش معنى هي سالتني هو ما سالش، هي سالت عشان عندها تقوى، هي دي بقى صفي قلبك، حست ان الفتوى مش مريحه. لا ما كانش في الحاله دي، انا شايف كويس اول ما طلقني، لا كان ماسك نفسه، لا كان اه متعصب بس عارف يقول ايه، فهي عندها تقوى فجت تسال. فهي دي بقى استفتي قلبك، ولو افتوك الناس وافتوك. هي دي، مش كل واحد خربان يجي واحده تقول لي راجل جاي تقدم لها رضع معي صغير، تسال امها هو رضع معي قد ايه، تقول لها مش فاكره بين 3 مرات ولا 4 مرات وانا مش عارف، ولا يمكن 5. لا يعني انت مش عارفه رضعتيه كم مره؟ لا مش فاكره، ما هو 5 رضعات مشبعات يحرمني، عشان يتحرم عليا يبقى 5 رضعات مشبعات. فتسال الام، الام متردده مش عارفه، وتروح للراجل تقول له لا لا اصلا رحت سالت الشيخ وقال لي لا خلاص طالما رضعت معاه حرمت عليك. وفي قول بيقول ان ثلاث رضعات، وفي قول بيقول ان شاء الله رضعه واحده، وجبت لي جيب له اقوال المرجوحه، ها هو هوانه يتزوج البنت. فاقول له هنا بقى لو عندك تقوى استفتي قلبك، ده القلوب اللي تستفتى. فهي بقى عندها تقوى فتستفتي قلبها تقول لا ما اقدرش، طب شرط في حياتي كلها على الحرام مقابل زواج واحد بناقص الواحد ده، بناقص الشخص ده، طالما في شك لا ابعد احسن، وابعد عن نفسي عن الشبهه، لان لو ما كنتش خدت رضعت معاه 5 رضعات يعني الام رضعته 5 مرات، يبقى لا يحل لي، خلاص اصبح اخويا، اخوه من الرضاعه، اخ من الرضاعه، وامه امها، امها هي امه، وابوها هو ابوه، واخواته واخواته اخوها، ازاي تتزوج اخوها؟ فهنا بقى استفتي قلبك. فدي مش قاعده ياخدوها الناس، يعني افتراء وظلم، ويعني بصراحه شيء مش عارفه الناس هتروح فين من ربنا وماشيين على هذا الحال. استفتي قلبك. استفتي قلبك يعني، استفتي قلبك يعني ايه؟ استفتي قلبي لما يبقى عندي علم، واستفتي قلبي يبقى عندي تقوى، واستفتي قلبي لما يبقى عندي ورع، واستفتي قلبي لما اكون طالب علم وقاري ومذاكر وحافظ النبي بيخاطب الصحابه. استفتي قلبك. راس بن سمعان الصحابي الجليل اللي عنده العلم تلقاه من الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي عاش وسط الصحابه والناس اللي كانت بتصلي صلاه لغايه لما يقف عثمان بن عفان كان بيختم القران في قيام الليل كله. دي القلوب اللي تستفتي، مش واحده لسه يا دوب بتقول ها يا كريم وبتلبس لسه حجاب، ولا واحد ها لسه سمع له سنه ولا سنتين عند الشيخ يقول استفتي قلبي. مش دي القلوب اللي تستفتى يا جماعه، خلي بالكم بس، بيحصل الحديث ده منتشر قوي وكل عمال ماشي في الضلال يقول له استفتي قلبك. لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم جاوبه لاثبات ما ساله عنه، وقال له هذه المعلومه وانت جاي تسال على البر، طيب، واداله المفيد واداله اللي ينفعه. محدش يختار بالافتاء من الناس، محدش يختار انه انا اخد فتوى من حد وامشي عليها. مساله عظيمه ومساله جليله، واستفتي قلبك دي مساله حقيقه عامله مشاكل بين الناس كبيره جدا، واصحاب الهوى ماسكين في الحديث قول استفتي قلبك، انا سالت كذا حد، لا لا لا، بس الرد بصي الموضوع صعب قوي، في تشدد فظيع، نخرب البيت يعني، يعني عندي 4 عيال يعني تقولي لا كده وقع الطلاق، يعني اخرب البيت؟ امال تعيش في زنا؟ يعني مش تخرب البيت، عمال تعيش في الزنا؟ ما طلقك 3 مرات، الثالثه وقعت، لكن تبتدي يجعل نفسه رخصه او تجعل نفسها رخصه؟ مش دي القلوب اللي تستفتي، ولا دي القلوب اللي تقول ينطبق عليها الحديث استفتي قلبك لو افتاك الناس، ولو افتوك، لو انت قلبك سليم والناس افتتك وافتتك وافتتك، وطبعا افتاك الناس افتوك يعني تاكيد، تاكيد ان مره بعد مره بعد مره الناس تفتيلك وانت رافضه، ومره بعد مره بعد مره الناس ترخص لك وانت رافضه، دي معناها وان افتوك الناس وافتوك، وان افتاك الناس وافتوك، دي معناها وان افتاك الناس وافتوك، يعني مره بعد مره بعد مره تاكيد، وتفتيلك وتقول لك وتضغط عليك، وواحد يقول لك وزوجك يقول لك وامك تقول لك ويجيبوا لك اقوال العلماء، لكن انت مش مرتاحه. ليه؟ لان قلبك سليم وصافي وبدا الايمان يظهر فيه كده ويثبت ويعلو، فبترفضي ده. لكن القلوب الغير كده لا طبعا، لا ده موقف صعب زي ما قلت لك كده، تقول لك لا ده تشدد، يعني 4 عيال وتخرب بيتها؟ طب ما هتعيش في زنا، هتعيش في زنا طلعت 3 مرات، يعني ايه الولد جايب لها كل حاجه واخلاق وقمر وطول بعرضه وجايب لها وعامل لها، يعني ايه ما تتجوزوش عشان رضع معاها؟ ما بتقول، الام بتقول مش فاكره، ما هو في شيخ قال ينفع مره، بتيجي تدور على الرخص، دي مش القلوب اللي تستفتى، وغيرها وغيرها، اموال الربا والرشاوي والاخذ من اموال البلد المصايب اللي بتحصل كلها، وماسكين في الحديث استفتي قلبك. لا، استفتي قلبي، القلب السليم دي مش لاي حد، ومن غص في الموضوع ده، ورجاء ما نكسرش الكلام في مساله استفتي قلبك بدون درايه، لان في ناس ما بتنفذش الحكم على نفسها بس بتفتي بيه، فاهماني؟ يعني انت ممكن تكوني مع نفسك لا شديده، مش هعمل حاجه لما فعلا اتاكد انها صح وفي حكم واقوال العلماء وجزاك الله خير، لكن لما تيجي واحده بقى تسالك من باب بقى حسن عشان ندعو الناس بطريقه حسنه ونبقى عندنا رفق ولين اللي اتعلمناه بقى في الاكاديميه، ولازم يبقى في ادب وحسن خلق، فمش عايز اشدد عليها، فعشان يعني ما تزعلش مني ولا خلاص استفتي قلبك، برضو لا، يعني لا ينفع تاخدي الحكم ده تسحبيه على نفسك ولا تسحبيه على غيرك خالص. بس انا اما انا عارفه فيها الحكم ودرس الحكم فعلا وعندي اقوال علماء فافتي بيه، واما اسكت خالص واحيلها على حد اهل فتوى يفتلها، واحيله على حد اهل فتوى يفتيله، لكن انا ما افتيش الناس واقول لهم استفتي قلبك، ده كلام يا جماعه خطير، لانه ده دين، دين ربنا، وموضوع يعني اديكم شايفين العقوبات نازله علينا ازاي، شايفين العقوبات عامله ازاي، وشايفين موضوع كورونا اللي مش باين له نهاية والله أعلم إمتى هينتهي، وعمالين يطلعوا حاجات ومضادات وفاكسينات وأنا نافعة بحاجة، والموضوع صعب والحكومة نازلة واضحة وجرية على الجميع، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، كذا قال ربنا، كذا قال ربنا. الفتنة ما صابتش حد خاصة، الفتنة جت على الجميع، والابتلاء جاء على الجميع الصالح والطالح، وخلاص بقى كله ياخد عناية، بس نكون عندنا حرص وعندنا يعني ورع وخوف من الله، ان احنا لا نتكلم في دين الله الا يعني دليل قاطع جازم، ما تسرعش واخد الحكم من اي حد لسه مش دارس. وانا قلت كتير، مش كل حد بيتكلم في الدين يبقى عنده علم، مش كل حد اهل سنة وجماعة ينفع يفتي، مش كل حد اهل سنة وجماعة عنده علم، مش كل حد اهل سنة وجماعة عنده اخلاق. فمش معنى ان انا بسمع او بحضر للشيخ او بسمع لحد من اهل السنة والجماعة يبقى اجتمع عنده العلم والخلق، لا ده مش صحيح، خلي بالك من الحتة دي. ولكن انتبهي، لا تفتي لحد الا عند طريق اهل العلم، تحاليه على اهل العلم، ولا تفتي لنفسك الا ما تتاكدي ان الامر فعلا صافي وخالص من اي اسم واي معصية امام الله. الامر شديد وعظيم، كنا بنتكلم في يعني البعث والوقوف بين يدي الله، ومسألة عظيمة كده يعني. انتهى الحديث، كنت عايز بس أكد على مسألة وإن أفتاك الناس وأفتوك، دي يا ريت بس نعقلها ونحطها نصب عينينا ونفتيش لحد، لا أفتي نفسي ولا أفتي لحد خالص، لأن أنا لسه، قولي نفسك، لا أنا لسه مش متأكدة إن أنا القلب السليم اللي أقدر أفتي نفسي، ولا أنا عندي العلم الرصين اللي أفتي بيه للناس. فتوقف عن الفتوى لا لنفسي ولا للآخرين، خلاص يعني أقول لنفسي كده عشان اتوقف، لا افتي نفسي ولا افتي الاخرين، لكن في اهل ذكر وفي اهل علم وفي اهل تقوى نرجع اليوم في مثل هذه المسائل، مسائل الدين اللي هي يعني تحتاج مننا بذل جهد والوقت. والله سبحانه وتعالى اعلم بما في القلوب، واسال الله سبحانه ان يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.